الآن موعدكم مع فقرة نقاش مونتي كارلو الدولية، نخصصها اليوم بالتحليل والتعليق على الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى طهران، حيث يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين وسط تأكيدات بأن حكومة الإقليم تبحث عن ضمانات وحلول إيرانية لملفات أمنية وسياسية عالقة في أزمات عدة يعاني منها الإقليم. للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة الأستاذ كادار بيري، مدير مركز كرد بلا حدود هنا في باريس. مرحبا بك أستاذ كادار. والدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية هنا في باريس. إذن نبدأ بأستاذ كادار بيري، وأنت مدير مركز كرد بلا حدود، كيف تقرؤون ظروف زيارة هذه الزيارة التي تعتبر ربما بالجريئة لرئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى طهران؟
حقيقة هي خطوة جريئة من الرئيس نيجيرفان بارزاني بأن يقوم بهذه الزيارة، ومن الطرف الإيراني أيضا بأن يتم استقباله بشكل رسمي، خاصة وجدنا بشوارع طهران الأعلام الكردية منتشرة، فهذا يدل على رسمية هذه الزيارة. الجرأة تأتي بعد أن كان هناك اتهامات إيرانية للإقليم بوجود مقرات للموساد الإسرائيلي كذبا زورا وبهتانا، وقصف إيراني لإحدى المنازل لرجل أعمال كردي في أربيل، وأيضا لحل المشاكل العالقة مع بغداد. أربيل تدرك تماما بأن الحلول في طهران وليست في بغداد، ربما بغداد هم الناطقون باسم بغداد، لكن حقيقة الأمر الأوامر تكون من طهران، وطهران هي من تمني كيفية الحلول أن تكون في العراق بشكل عام. إيران أيضا لها أهدافها من هذه الزيارة. إيران تريد أن تضع يدها على الإقليم كاملة، كل العراق تحت سيطرة إيران باستثناء إقليم كردستان العراق. إيران تريد العراق كاملة، وهنا تكون النقاشات أعتقد ستكون حاسمة وحادة جدا من حيث الضغوطات الإيرانية التي سبقت هذه الزيارة. تحدثنا عن القصف وأيضا عن التفجيرات التي تحصل هنا وهناك، قصف للقواعد الأمريكية لمطار في أربيل أيضا، كل تلك رسائل إيرانية لحكومة الإقليم. الآن ماذا سينتج عن هذه الزيارة؟ هل سيكون هناك حلول مبدئية بين بغداد وبين أربيل؟ لأن إيران هي الضامن، إيران هي التي تسيطر، إيران هي التي تقرر. تفضل سيدتي.
نعم دكتور خطار أبو دياب، ذكرت وسائل إعلام كردية عراقية مرتبطة بحكومة إقليم كردستان العراق أن البرزاني الذي يستقبل بحفاوة في طهران كما قال الأستاذ كدار سيبحث ملفات عدة وبالأساس تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، لكن ملفات متعددة قد تعرقل هذه العلاقات. الدكتور خطر،
هناك جيرة ما بين كردستان العراق وإيران، وهناك مصالح مشتركة كبيرة، ونعلم جيدا أن بارزاني الجد كان له صلات مع إيران تاريخيا، لا أقصد مسعود بارزاني أب نيجيرفان بارزاني، بل أقصد الجد مصطفى بارزاني. نعم. وعائلة بارزاني التي لها دور أساسي في حكم كردستان العراق، لأنها كانت تتقاسم ذلك مع أسرة طالباني وبعض القوى الأخرى، هي تقوم على توازن دقيق، عندها علاقات متينة مع إيران، وعندها علاقات متينة أيضا مع تركيا، وتحاول أن تكون موجودة ضمن توازنات القوى الإقليمية. ولذلك بعد كل هذا التوتر الذي حصل مع إيران، أولا بسبب اتهامات إيران للإقليم بإيواء المعارضة الكردية الإيرانية وفصائلها المسلحة، واستدعى ذلك ضربات من الحرس الثوري، وأعقب ذلك ضربة أخرى تحت عنوان استضافة أجهزة استخبارات أجنبية، كل هذا أحدث توترا. والآن هناك مصلحة مشتركة بتخطي هذه المسألة وإيجاد مناخ أكثر ودية، وأعتقد أن هذه السيارة ستسهم في مسألة مقاربة الأمن المشترك، لأنه في فترة من الفترات كانت إيران تفكر باجتياح الإقليم، ولكن الحصانة الأمريكية للإقليم منعت طهران من القيام بذلك. الآن تجد طهران نفسها ملزمة بالتعايش مع هذا الإقليم والعمل معه.
نعم دكتور أستاذ كدار، يعني الملف الأمني كما قال الدكتور، كما ذكر الدكتور خطار أبو دياب، وملفات أخرى ربما تسويتها ليست في بغداد كما قلت بل في طهران، لكن على المستوى الأمني وخاصة بالنسبة لحزب العمال الكردستاني ربما في أنقرة، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد ثم إلى أربيل، كيف هل أنت توافق هذا الطرح؟
الدول الإقليمية لها دور كبير في موضوع أن يكون هناك استتباب للأمن في العراق أو في سوريا. للأسف الشديد الدولتين التي ذكرت تركيا وإيران كلاهما لهما دور سيء في كل من سوريا والعراق، كلاهما دعم المجموعات الإرهابية، كلاهما أراد مصالحه، أحدهم يريد احتلال أجزاء من سوريا وضمها للدولة التركية، وتحت مسمى محاربة الإرهاب يقومون بقتل المدنيين وإحداث التغيير الديمغرافي في شمال وشرق سوريا، وهنا نتحدث عن مدينة عفرين تحديدا ورأس العين الأبيض. وأيضا الإيرانيين في الملف السوري وفي الملف العراقي لا يخفى على أحد دورهم، وكلاهما دورهما سيء. لكن إن كان المفروض على إيران أن تتعايش مع الإقليم الكردي، فعلى الكرد أيضا أن يتعايشوا مع هذه الدول وهذه الجيرة السيئة للأسف الشديد. لكن الوضع هنا يختلف نوعا ما كيفية التعامل بين إيران وبين تركيا. تركيا التي ترفض أن تتعامل مع الكرد كليا، ترفض أي شيء اسمه كردي، حتى في زيارة أردوغان لهولير لمدينة أربيل لم يحترم البروتوكولات الدبلوماسية، لم يسميها بإقليم كردستان العراق، وإنما كشمال العراق كما عادة الأتراك دائما. نقطة جدا مهمة يجب ذكرها هنا، وهي تصريحات لوزير الداخلية في إقليم كردستان العراق سبقت هذه الزيارة وسبقت زيارة أردوغان أيضا، عندما تحدث عن المعارضة الإيرانية والمعارضة التركية الموجودة داخل إقليم بأن هؤلاء ليسوا إرهابيين وإنما مجموعات مسلحة تعمل لأجل قضية. يجب أن يكون هناك داخل تركيا وداخل إيران حلول لأجل القضية الكردية. الكل يعلم بأن مجموعات ثورية كردية سواء كانت من تركيا أو كانت من إيران، طبعا كرد هم موجودون داخل الإقليم وموجودون بتلك الجبال الحدودية المحصنة بالنسبة للكرد، أنه كانت ملجأ وملاذا للكرد بشكل دائم. فتصريحات وزير الداخلية وبعض المسؤولين في الإقليم كانت واضحة جدا بأن هذه المجموعات هي مجموعات ثورية التجأت إلى الإقليم، كما كان في السابق أيضا قوات يعني سواء كانت الديمقراطي الكردستاني أو يكيتين اشتمان ما يعرف باسم جلال الطلباني، كانوا أيضا يتعاونون مع دول الجوار من أجل أن يكون لهم منفذ حدودي أو من أجل أن يكون لهم تواصل مع العالم. اليوم الحالة مكررة في إقليم كردستان العراق وكانت الرسائل واضحة.
دعني أعود إلى الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، هل تتوقع حلولا جدية أو أي تسوية لكل هذه الملفات الشائكة والعالقة بين طهران وإقليم كردستان العراق؟ هل ننتظر ربما تنسيق جدي بين أربيل وطهران لهذه التسوية ولاستتباب الأمن في المنطقة؟
يعني على الأقل إذا كانت هنا إذا كان هناك تطبيع فعلي وعلاقات طبيعية بين أربيل وطهران، هذا يعني أيضا تسهيل الأمور بين أربيل وبغداد. نعلم أنه بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان هناك مشاكل حول الميزانية، هناك مشكلة تاريخية حول كركوك، هناك العديد من الإشكالات والعوائق، ولكن لا يتوقع أن يكون هناك أن يأتي كل السحر من طهران. هناك أيضا إشكالات سياسية داخلية عراقية، لكن مما لا شك فيه أن هكذا الزيارة على الأقل بالنسبة للملف الأمني، ملف التعاون بين الجارين، يمكن أن تخلق جوا إيجابيا يسهم في طمأنة كردستان العراق. الملاحظة الثانية أن هذه الدول الإقليمية، إيران وتركيا والعراق وسوريا، إن كانت تختلف على الكثير والكثير من الملفات، إلا أنها تلتقي على عنوان، على وحدة مقدسة ضد الاستقلالية الكردية، ضد ما تخشى منه مما تسميه الانفصالية الكردية. وهذا يجعل لعلاقات كردستان العراق ميزة أخرى. كردستان العراق غير التنظيمات الكردية الأخرى عندها قدرة على التعامل مع الدول، إن كان في العراق أو تركيا أو سوريا أو إيران، وهذا يعطي للمسألة الكردية بعدا آخر.
نعم الأستاذ كدر بيري، يعني سمعت لما قاله الدكتور خطار بودياب أن القضية الكردية يعني هي مشتركة بين دول إقليمية، العراق، سوريا، تركيا وإيران، يعني هل يمكن يعني أن يعني تعمل هذه الدول من خلال ربما المعارضة ومن خلال جمعيات إنسانية وحقوقية على تسوية هذه الأزمة التي أو القضية الكردية، والتي تعتبر بالنسبة لهذه الأنظمة أنها يعني ضد أي انفصال أو حركة انفصالية، نعم، أو استقلال؟
نعم، في أجزاء كردستان الأربعة، دائما الأربعة محتلي كردستان كانوا يتفقون، عراق، إيران، سوريا، تركيا، دائما كانوا يتفقون حول كيفية محاربة الكرد. وصل الأمر في مثلا في سوريا، وصل الأمر بالرئيس السوري بشار الأسد بأن يقوم بتسليم مواطنين سوريين تحت بند بأنهم ينتمون إلى حزب يعادي تركيا وتسليمهم إلى تركيا. هذه الأمور حتى على مستوى الاتفاقات الاستراتيجية بين هذه الدول موجودة، لكن حتى كل اتفاقيات هذه لم يتمكنوا من القضاء على الشعب الكردي أو على الثورة الكردية. فما حصل في العراق أكبر مثال ودليل بأن الكرد لا يقتلون بمجرد أن قاموا مجزرة أو قتلوا 100,000 أو 200,000 من الشعب الكردي فهذا سينهي الكرد. نفس الأمر حصل في تركيا والكرد باقون. فإذا هناك يجب أن يفكروا بحلول فيها منفعة لكل الشعوب القاطنة في هذه الدول، سواء سوريا، تركيا، العراق، للأتراك والأكراد، للعرب والأكراد، للإيرانيين والأكراد. يجب إيجاد حلول لقضية الشعب الكردي. الآن المطروح وما يتم طرحه الآن هو إيجاد حل لكل جزء على حدة. الكرد واقعيون ولا يطالبون تهمة الانفصال هذه وكأنها جريمة. مع العلم أن القوانين الدولية تحق لكل الشعوب بأن يكون هناك تقرير مصير لها. عليهم أن يفكروا بإيجاد حلول للقضية الكردية في كل جزء على حدة، بدل من يتفقوا ويقتلوا ويزيدوا سفكا في دماء الشعب الكردي.
الأستاذ كدر بيري مدير مركز كرد بلا حدود هنا في باريس، والدكتور خطار بودياب المستشار السياسي المونتي كارلو الدولية هنا كذلك في باريس، شكرا جزيلا لكما.